بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهية. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم ارفع عنا الوباء، وارفع عنا البلاء، وارفع عنا الغلاء. نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والمنع بعد العطاء. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظهم بحفظك واكلأهم بقوتك وأيدهم بتأييدك، بارك في أعمالهم، بارك في أرزاقهم، أذهب همهم وغمهم وحزنهم، أذهب ألمهم ومرضهم وتعبهم، أبدلهم فرجا وفرحا وصحة وعافية وسرورا وبهجة. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. وفق طلاب العلم لما تحبه وترضاه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان: شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 48 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وبنعتذر نيابة عن المترجم الأخ عبد الكريم لأنه مريض، أسأل الله عز وجل أن يشفيه الله شفاء عاجلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، 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 آمين. وبنكلف بعض الإخوة، يا ريت علاء يشوف الإخوة الغير الناطقين بالعربية يجلس معهم في الخلف يحاول تقريب المعنى لهم، بارك الله فيك. أيضا نعتذر عن درس الخميس، لأن الإخوة الذين يصحبوننا إليكم كان عندهم عمل، ولم يكن أحدهم عنده وقت لتوصيلنا. انتظرتهم قبيل العصر بساعة، فاتصلوا بي بعد العصر بربع ساعة، فمن أجل ذلك بلغتهم أن يعتذروا، فأرجو المسامحة. فالتأخير ليس من جهتي أنا، فأنا وقف لله، ولكن عندما أعتذر عن درس يبقى مش من عندي أنا، ولكن ممن يصحبني إليكم بسيارتي فبنعتذر نيابة عنهم أيضا ونرجو المسامح. إخوة الإيمان والإسلام، تعالوا لنواصل ما بدأنا. ما زلنا مع قول المصنف رحمه الله تعالى: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. ما زلنا مع هذه الجملة الطيبة والتي هي من أصول أهل السنة والجماعة، وهي أصل الاجتماع ونبذ الافتراق. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب، فأي تحزب يؤدي للفرقة فهو ليس من الإسلام. قد يجتمع الناس على فعل الخير ويتعاونون عليه، ولكن لا يفرقون الأمة ولا يمزقونها، فهذا لا يدخل في الحزبية الممقوتة المذمومة. إنما الحزبية الممقوتة المذمومة هي التي تفرق جمع المسلمين وتشق صفهم وتوالي وتعادي على غير كتاب الله وعلى غير سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فمن أصول أهل السنة الاجتماع ونبذ الفرقة. فتكلمنا عن الجماعة وعن ضوابطها، وأنها لابد أن تقوم بالحق ومن أجل الحق على توحيد خالص ومتابعة صادقة لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بفهم أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وبدأنا نبين أن من رغب عن الجماعة أي ابتعد عنها وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والربقة كما بينا أن الأعراب قديما كان الأعرابي يربط أغنامه كل غنمة بحبل، ثم يجمع تلك الحبال في حبل واحد بيده حتى لا تشرد منهم شاردة فتكون فريسة للذئاب وتهلك. فهذا التصوير يبين أن من ابتعد عن الجماعة هلك، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وبينا مفهوم الضلال على مائدة القرآن ومعانيه، وعلمنا أن مقصد المصنف البدعة والعمل بها. فمن ابتدع في دين الله ضل وأضل، ضل نفسه عندما ابتعد عن هدي نبيه، وأضل غيره ممن قلده واتبعه على بدعته. من أجل ذلك كان لزاما علينا أن نقف أمام البدعة، نبين مفهومها وأقسامها، ونحذر من شؤمها وآثارها السيئة. وهذا ما فعلناه، بينا مفهوم البدعة وأقسام البدع مع ذكر تطبيقات للبدع بأنواعها مع التحذير من شؤمها. وبدأنا نقف أمام مسألة من الأهمية بمكان تغيب عن الكثيرين ممن يشتغلون بالرد على المبتدعين، وهي قضية دعوة المبتدع. فالغالب يحسن الشدة على المبتدع، والغالب يحسن الشد على المخالف، لكن القليلين من يتبعون هدي النبي الأمين ويحرصون على هداية المبتدع ويحرصون على هداية المخالف. فمن أخطر أنواع البدع اليوم يا إخوة اللي بتقع فيه ويقع فيها البعض، إنه ينصب أشخاصا غير رسول الله عليه الصلاة والسلام يوالي ويعادي على أقوالهم. فما قالوه هو الدين، وما حذروا منه هو الدين، حتى وإن كان عاريا عن الأدلة وبعيد عن الحيثيات الشرعية. ودي أخطر حاجة، لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل. بعد النبي محمد كلنا بشر، نصيب ونخطئ، فإن تكلم المتكلم بغير الدليل الشرعي الوارد من كتاب الله وسنة النبي وفهم الصحابة اضربوا به عرض الحائط ولا تلتفتوا إليه كائنا من كان. فمن خالف هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقد خلع ربكة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. اليوم ابتلينا ببعض المشايخ في بعض البلاد تزعم راية التجريح وبدأ يسقط العلماء ويسقط الدعاء ويحذر منهم، ولهم أتباع كالقطيع يوالون ويعادون على قول شيخهم، ودي أعظم بدعة بقى الأمة بتعيش. نقول لهم شيخكم بشر يصيب ويخطئ، مش معنى أن شيخكم بدع فلان يبقى فلان مبتدع، ودي أخطر حاجة. هل سألتموه عن حيثيات التبديع ولماذا بدعه، وهل ما وقع فيه المخالف من البدع، وهل المخالف هذا الأصل فيه الابتداع ولا من أهل السنة وأخطأ وزل فننصح له ونذكره بالله ونزيل عنه الشبهة بدلا من إسقاطه ونحفظ قدره؟ فهم لا يميزون بين الزلة وبين البدعة، وهناك فارق بين القول والقائل والفعل والفاعل. فقد يقول القائل قولة فيها بدعة وهو ليس بمبتدع، وقد يفعل الفاعل فعل فيها بدعة وليس بمبتدع. لماذا؟ لورود شبهة عنده، شبه الدليل، فلابد أن نزيل عنه الشبهة ونبين له الحق بالدليل. وده اللي بنتكلم عنه، دعوة المبتدع بقى، دعوة المخالف. احنا الحمد لله البعض مننا يحسن طرد المخالف، صح؟ وتنفير المخالف ولعن المخالف وسب المخالف، لكن القليل جدا مننا اللي بيحسن النصح للمخالف والخوف على المخالف. وهو ده منهج السلف الصالح، هو ده منهج النبي يا إخوة. باختصار، لعلك باخع نفسك، يعني قاتل نفسك من أجل إسلامهم، من أجل هدايتهم، من أجل استقامتهم. شوف حرص النبي على هداية الناس يا إخوة عليه الصلاة والسلام، كاد أن يقتل نفسه خوفا على الناس، وكان يقول وأنا آخذ بحجزكم، يعني عمال يحفظ الأمة كده ويمسكنا كده عشان ما نبعدش ما نروحش للنار. يقول وأنتم تتفلتون مني إلي، يعني أنا خايف عليكم وحريص عليكم وأنتم عايزين إيه؟ تبعدوا. فده منهج النبوة، إنك تكون حريص على الناس، حريص على المخالفين، إنك تذكرهم بالله، أن تنصح لهم، أن تصبر عليهم. فهذه المسألة مسألة دقيقة لا يحسنها إلا من وفقه الله عز وجل وكان صاحب منهج، لأن المنهج إخوة عزيز جدا. عشان كده كثيرا ما أقول أصعب الطرق على الإطلاق الوسطية المنهج، لأن الإفراط سهل والتفريط أسهل منه، إنما الأصعب الوسطية، إن أنت تلزم العدل والإنصاف، إن أنت تلزم منهج النبي، أصعب طريق. ودي الوسطية اللي ربنا مدح بها الأمة دي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أمة دليل، أمة منهج، أمة اعتدال وإنصاف، مش أمة جور وظلم، لأن هناك تفريط وإفراط. الإفراط يعني التشدد والغلو والتنطع، التفريط يعني التسيب والإهمال، واحد يتنطع واحد يترك، دي سيئة ودي سيئة. فين الحسنة بقى الوسطية؟ حسنة بين سيئتين، إنك تكون عدل ومنصف وتلزم الأدلة، تلزم غرز النبي، هي دي الوسطية، تكون خلف النبي محمد، تقول بما قال وتفعل ما فعل وتترك ما ترك، هو ده المنهج. ودي صعبة شوية، محتاجة العلم، محتاجة التقوى، محتاجة الإخلاص، محتاجة لقلب سالم. رضي الله عن سفيان الثوري عندما قال: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. أي حد ممكن يتشدد، لكن مش أي حد يأتي لك بالدليل. وده الفقيه بقى، الفقيه اللي بيلزم غرز النبي، ما يحدش عن النبي أبدا في كل فعله في كل أقواله، يلزم غرز النبي ما يبعدش. من أجل ذلك بدأنا نقف مع منهج السلف الصالح في دعوة المخالف. خدنا نموذج في مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج اللي كان عددهم حوالي 6,000، ذهب إليهم وناقشهم بأدب العالم وأقام عليهم الحجة، فرجع منهم 2,000 وتابوا عن هذه البدعة، وظل 4,000 قاتلوا علي بن أبي طالب فقاتلهم وقضى على فكر الخوارج وفر بعضهم، وما زالت رواسب هذا الفكر موجود. الشاهد هنا أن ابن عباس علمنا المنهج، دعوة المخالف والصبر على المخالف والخوف على المخالف. انتقلنا بعد ذلك إلى مناظرة عمر ابن عبد العزيز الخليفة العدل حفيد عمر الفاروق، وكيف ناظر غيلان الدمشقي القدري رأس القدرية. بدأنا المناظرة في اللقاء الماضي في بدايتها ولم نكملها، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. ذكرنا لكم في بداية اللقاء الدرس الماضي أن القدرية ينقسمون إلى فرقتين رئيسيتين. الفرقة الأولى اسمها القدرية النفاة، والأخرى اسمهم الجبرية. القدرية النفاة ينفون علم الله عز وجل ويعطلون صفة العلم، فيدعون كذبا وبهتانا أن الله تعالى لا يعلم أفعالنا إلا بعد أن نفعلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن الله لم يخلق أفعالنا، لأنه لو كان خالقا لها لعلمها قبل أن نفعلها. خلاص، فهم قالوا كده الله لا يعلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كان رأس الفرقة دي اسمه غيلان الدمشقي، ده رأس الغلاة دول، المجرم ده اللي احنا هنقف مع مناظرته. وفي مثل هذه النوعية أخرى يا إخوة وردت معظم نصوص السلف الصالح في الشد على المخالف. للأسف الجهلة في شبابنا اليومين دول أخذوا النصوص دي وحطوها على علماء السنة إذا أخطأوا، فيجيب عالم من علماء السنة الكبار زل أو أخطأ في مسألة ويحط عليه كل اللي اتقال في مين؟ في غيلان الدمشق المجرم ده اللي احنا هنتكلم عنه. فالخلل جالهم منين بقى؟ من تنزيل الدليل مش من صحة الدليل. الدليل صحيح، السلف الصالح حذروا من دول، بس من مين؟ من اللي نافوا علم الله وكانوا من الغلاة، مش من عالم من علماء السنة أخطأ أو زل في مسألة وتيجي انت تتهمه وتشد عليه وتسبه، مشكلة خطيرة جدا. الفرقة الثانية اسمهم الجبرية بقى، اللي هم قالوا لنا إن الإنسان لا اختيار له، فنفوا الاختيار وإن أنت مجبر على الفعل، وشبهوا كده الإنسان بالريشة في مهب الريح يقلبها الريح كيف ما شاء، لا اختيار له. فدي فرقة باطلة ودي فرقة باطل. فغيلان الدمشق بقى عمر بن عبد العزيز دعاه ليدعوه ويناظر ويناظره، وده المنهج، منهج أهل السنة. في واحد مخالف نبعت له أو نروح له عشان نناقشه وننصحه ونزيل عنه الشبهة ونرحمه ونأخذ بيده إلى رحمة الله عز وجل. فتعالوا نعيد المناظرة من بدايتها. فعن محمد ابن عمرو الليثي أن الزهري، طبعا الزهري هو محمد ابن شهاب الزهري، وده من أئمة التابعين الكبار، وهو أول من قام بجمع حديث النبي محمد والاهتمام بالسنة، ده من الأئمة الكبار أوي، محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله. حدثه قال دعا عمر بن عبد العزيز رحمه الله غيلان القدري الدمشقي، وهذا زعيم القدرية كما ذكرت لكم النفاة. فقال يا غيلان بلغنا أنك تقول في القدر، أي لك قول سيء رديء في القدر، فأنت تنفي علم الله عز وجل. شوف الأدب هنا يا إخوة، كمان وصلنا عنك أنك تقول كذا وكذا وكذا، ده اسمه التبين. اسمه إيه؟ التبين. أنت الآن بتقرأ أن العام فلان عمل كذا، أنت تبينت؟ تبينت؟ ولا ما تبينتش؟ روح تكلمته؟ طب بتتكلم عنه ليه؟ ليه بتنقل عنه؟ وبتتهمه ليه؟ هل رحت ناقشته فيما ذهب إليه وقاله؟ فربما أنت لم تفهم، وربما مقصد الشيخ بخلاف ما وصل إليك. خلاص؟ يبقى لازم التباين بقى. قال له في مقولة وصلتنا عنك إنك بتنفي القدر. طيب، فقال يا أمير المؤمنين إنهم يكذبون علي. بدأ ينفي إنه بيقول الكلام ده، مع إنه كاذب، مع إنه كاذب. أي أنه جابنا عن الاعتراف بهذه العقيدة الباطلة التي يدين بها أمام أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز. وشوف مين اللي بيناقش يا إخوة، أمير الأمة، عشان يعلن هو ده المنهج، ده منهج السلف الصالح، إنك تتبين. أخذوا منين؟ من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى لازم نتبين من الأخبار يا إخوة، بيوصل لك أن فلانا قال كذا، قبل ما تحكم أو تتهم لازم تتبين من صدق القول ومن ما يحيط بهذا القول. يعني عجبني كده نقول لأحد مشايخنا كان بيتكلم عن كيفية سياسة الزوجة، فبيقول على الزوج أن يحسن سياسة زوجته فيتغافل عن بعض أخطائها الغير مقصودة. يعني ممكن يكون في خطأ وغير مقصود، أيوة هي ما تقصدش الخطأ، وإن كانت الكلمة في ظاهرها إيش؟ خطأ. وضرب مثال كده، قال مثلا زي قصة صاحبنا اللي رجع من الأرض الزراعية بتاعته حزين إلى زوجته، فلقيته زعلان كده وحزين، بتقول له مالك؟ قال لها الحمار بتاعنا مات. قلت له ولا يهمك، ده دخلتك علينا بمئة حمار. ايه رأيكم؟ الكلمة خطأ صح؟ لكن مقصد الزوجة ايه؟ ان انت حبيبنا واهم من مئة حمار يغرف دهية، المهم انت تكون بخير. لكن لو خدناها على ظاهرها كده، دخلتك علينا بمئة حمار يا دي الليلة، هنطلقها. فأحيانا بيكون ظاهر القول خطأ لكن معناه صواب، ومقصد القائل ليس الخطأ، ربما خانوا التعبير فقط، زل بلسانه. طب بلاش، احنا واحنا بنكتب رسائل على الواتس أب احنا بنكتب كلمات تضيع، تنسى نقطة بس توديك في داهية صح؟ وتبعتها. هل انت تقصدها؟ لا اقصدها، بل ممكن اكون بكتب مقالا وممكن حرف يغير معنى. انا ما اقصدش الحرف ده، ده مع سرعه الكتابه كتبت حرف خطا مكان حرف فيجي المعنى زي كلمه ان شاء الله. البعض مع السرعه فيروح يلزق النون بشاء، ان شاء على طول، مش ان لوحدها وشاء لوحدها. انت ما شاء الله عليك بقى خبير، الشيخ غلط. لا ما غلطش، ده الجهاز اللي غلط مش الشيخ. انت لو كنت دخلت للشيخ على الخاص، السلام عليكم شيخنا في جمله بس مكتوبه كذا كذا، هل ده صواب؟ يقول لك جزاك الله خير، ده بس مع سرعه الكتابه الحروف دخلت في بعضها. بيحصل ولا لا؟ لكن الشيخ ما يقصدش فارق بين كلمه ان شاء الله، ان لوحدها وشاء لوحدها والله لوحده، تدل على الاراده. وفارق بين انشاء على طول، يعني تكوين الله كان ربنا مخلوق. شوف الفرق، عقيده. لكن الفرق ده، هل الخطا ده مقصود؟ لا مش مقصود. وقيس على ده معظم الاخطاء يا اخو، احيانا قد تصدر كلمه انت لا تقصدها تماما، لكن كلمه وقعت خطا، لكن انت تكن الاحترام لمن قلت له هذه الكلمه، لكن صار على لسانه فوقعت. رضي الله عن الامام الشافعي عندما كان مريضا ودخل عليه من يعوده فقال: قوى الله ضعفك يا امام، قوى الله ضعفك يا امام. قال: يا هذا، لو قوى الله ضعفي لقتلني. فقال: والله ما قصدت الا الدعاء بالشفاء. قال: اعلم انك ان سببتني ما اردت الا الخير لي. ايه الجيل ده يا اخو، ايه الجيل الجميل ده؟ يقول له: حتى لو انت جيت بتشتمني انا عارف ان انت تقصد الخير، ما تقصدش السوء ده. فالطالب قال كلمه تضر، لكن هو يقصد ايه؟ الدعاء بالشفاء، لكن خانوا التعبير. فالشفيع دعابه وعلمه المنهج، ان انت حتى لو ثبتنا احنا هنظن فيك الخير. زي ما قال بعض السلف كده، يقول: لو رأيت الخمر يقطر على لحية أخي لقلت ربما كان يمر بطريق فسكبه عليه ساكب. لقيته كده شميت ريحة الخمر في اللحية، حسن الظن يقول لك ايه؟ ده ممكن كان ماشي وحد بيدلق الخمر فجي ايه على وجهه. شوف حسن الظن. فده المسلم يا إخوة، المسلم يحسن الظن بإخوانه، مش يتمنى لهم سقطة أو زلة أو خطأ ويطير بيه. قبل ما تطير بيه تبين وتثبت. سيدنا عمر بيعلمنا المنهج اهو، صاحبنا أنكر ما قيل عنه. طيب، قال: يا أمير المؤمنين، يكذبون علي. فقال: يا غيلان، اقرأ علي ياسين. طيب لازم نتأكد بقى من حقيقة عقيدتك، اقرأ علينا من آيات سورة ياسين. طيب، فبدأ يقرأ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. حتى بلغ قول الله عز وجل: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ربنا بيقول للنبي: الجماعة اللي حوالين منك دول من المشركين، سواء ان انت انذرتهم او تركتهم مش هيدخلوا الاسلام، هيعيشوا كافرين ويموتوا كافرين. مش ده دليل العلم ان الله يعلم اعمالهم ويعلم أنهم يموتون على الكفر ولن يسلموا، يبقى ده بيهدم عقيدة غيلان الدمشقي اللي بيزعم أن الله لا يعلم أفعال عباده، بل نقول إن الله خلق العباد وخلق أفعالهم سبحانه جل جلاله، والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقنا وخلق أعمالنا كمان. كما أقول لك كثيرا في كل دروسنا معظمها أقول لك شايف كوباية الشاي دي اللي أنا بشربها دي؟ أي والله شايفينها في مج كمان أهو من الفخار اللي أنا بحبش أشرب فيه خالص. أنا بحب أشرب في الكوباية الزجاج فقط الشاي بالذات، لأن الشاي ده لازم تشوفه وأنت بتشربه، فبالنبي أهو، فمحدش يعمل لي في الفخار ده تاني الله يكرمكم، لازم كوباية زجاج ماشي كده. فكوباية الشاي دي في الإناء الفخار ده أبو وردة برتقاني ده، ها، قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة كتبه لي في هذا اليوم في هذه الدقائق وأنا أجلس أدرس لكم شرح السنة للبربهاري وأنتم تجلسون أمام الآن، ولن يشربها غيري لأنها مكتوبة لي أهي، ورغم أنها فخارة برضو هشربها. فمن اللي خلق ده؟ الله خلق الخلق وأعماله. فدي عقيدة أهل السنة في القدر، جرى القلم بما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص كله اتكتب. ده حتى الناس الطيبين البسطاء يقولون كده اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، خلاص قدر، خلصت العملية، خلصت العملية. احنا بنضرب أخماس وأزداس ليه؟ انت عليك بس تاخد بالسبب وخلاص، لكن فعلك خلقه ربك، خذ بالسبب وتوكل على الله بس، اجتهد لأنك مأمور بالاجتهاد. فآدي الآيات في سورة ياسين إثبات للعلم أن الله يعلم أفعال عباده قبل أن يفعلوها لأنه خالقها. وهذه الآية هي الشاهد، أي أن الله علم منهم الكفر فكتبه عليهم. قال: فقال غيلان يا أمير المؤمنين لكأني لم أقرأها قبل اليوم. يا ابن الإيه كذاب، أو الله كذاب. طيب، فده نوع من أنواع النفاق، عندما تواجه من خالف بالحجة القاطعة يتهرب منك، يتهرب. عشان كده شفاء العي السؤال، يعني شفاء الجهل ان انت تسأل اهل العلم. دايما اللي يقعد يخبط في الناس ده تقول له تعال نتناقش بالعلم، ما دليلك على ذلك؟ يقول لك الشيخ بيقول، قول ده مش دليل، شيخك مش دليل، الدليل قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، شيخك بشر، قد يكون قوله حسدا أو حقدا أو مرضا، عنده علة نفسية فبيطعن في الناس. هات لنا الدليل من القرآن والسنة بفهم الصحابة، ما جاش بالدليل، اضرب بكلامه وكلام شيخه عرض الحائط. عشان كده كثير ما أقول للإخوة طلبة العلم، لو وجدتم في قولنا ما يخالف قول نبينا فاضربوا به عرض الحائط ولا كرامة، قولوا الشيخ أخطأ، ما دام كلامي يخالف كلام النبي، يخالف إجماع الصحابة، يبقى ده مش كلام، ده كلام باطل يترمي على جنب. فاوعى تحملك عاطفة على تقديم كلام الرجال على كلام النبي أو كلام أصحاب النبي، تبقى مصيبتك مصيبة، هي دي البدعة بعينها. فصاحبنا لما قرأ الآيات اعترف أنه ما قرأش قبل كده وما فهمهاش قبل كده. طيب ماشي، ما علينا، فعايز يقول لعمر يعني لما قرأت الآيات الآن علمت أن الإيمان والكفر بيد الله عز وجل، وأن الخير والشر من عند الله، وأن الله علم ذلك في الأزل وكتبه وقدره على العباد، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. خلاص جزاكم الله خير يا حج جلول، الله يرضى عليك. اشرب انت دول بقى، أنا كان مكتوب لي منها البقين دول يا جلول، ودي كمان بقى مكتوبة. والله مكتوب في علم الله، أنا هقول لكم الكلام ده، إن أنا بحب أشرب في الفخار الشاي بالذات عشان جلول يوم يجيب لي كوباية إزاز. شفت بقى إيه؟ نعم من عارف، من عايز أفهمه والمترجم يقول له أكيد. نعم بسم الله. المهم ثم قال أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب إلى الله عز وجل مما كنت أقول في القدر. أنا تائب، أعلن التوبة أمام مين؟ عمر بن عبد العزيز. وده منهج أهل النفاق يا إخوة، لما يجد قوة سواء قوة مادية أو علمية ينكر عقيدة نفسه، زي بعض الشباب المجرحة دول لما يجلس مع حد من العلماء ومش يعرف يرد فيقول له أنا اقتنعت بكلامك، إنه ما اقتنعش إنه عنده مرض. اقتنع ليه؟ إنه مش قادر يرد، فمش عارف يتناقش، فيهرب بإيه؟ عندك الحق ويمشي، لكن يبطن النفاق ويبطن العقيدة الفاسدة دي، ودي أخطر حاجة على طالب العلم. طالب العلم لا يعرف التلون أبدا، يلزم الأدلة. فقال إني تائب إلى الله عز وجل. فقال عمر اللهم إن كان صادقا فثبته، أي فثبته على الصدق واليقين، وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين. احنا لينا الظاهر لكن الباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل. طب هو الآن بيقول لك أنا توبت، أنا لا علم لي كبشر، هل هو صادق في التوبة أم كاذب؟ فعمر يعلمنا الأدب ده، اللهم إن كان صادقا فثبته، وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين. آية يعني عقب عقوبة اجعله بها عبرة لمن يأتي من بعده. إن لفظة الآية تأتي بثلاثة معاني، كم معنى؟ ثلاث معاني. الآية علامة فاصلة أو أعجوبة حاصلة أو بلية نازلة. طبعا المترجم صعب عليه ترجمة كده، نعرف معلش لما أشرح هيعرف. يعني الآية علامة فاصلة أي دليل، القرآن صور صح، السورة آيات، الآية عن دليل، ما الآية دليل وعلامة، هذه أول معنى. أو أعجوبة حاصلة اللي هي المعجزة، أعجوبة، عشان كده بنسمي الآيات اللي الأنبياء أيدوا بها معجزات لأنها خارقة للعادة، فدي آية ودليل على صدق النبي أو الرسول، فبنسميها أعجوبة حاصلة. المعنى الثالث بلية نازلة، يقول لك أجعلك آية يعني هنزل عليك عقوبة تجعلك عبرة. فعمر دعا بدي، إن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين، أي عبرة وعلامة. فقال ابن عون أنا رأيته مصلوبا على باب دمشق، وهي دي الآية، هي دي الآية، ربنا أنزل عليه عقوبة، صلت عليه أميرا بعد عمر صلبه بسبب إيه؟ الخوض في القدر، إن ده زنديق كده مرتد، كده مرتد، ده بيعطل صفات الرب، ورغم إن إحنا أزلنا عنه الشبهة إلا إنه أصر على إيه؟ على الغلو في هذا الاعتقاد الباطل. في رواية أخرى قال عمرو بن مهاجر بلغ عمر ابن عبد العزيز رحمه الله أن غيلان يقول في القدر، يعني عقدته فاسدة في القدر، فبعث إليه فحجبه أياما، حبسه كده خلاه أيام كده عشان يراجع نفسه، ثم أدخله عليه فقال: يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ الكلام اللي وصلني عنك في القدر ده. قال عمرو بن المهاجر: فأشرت إليه ألا يقول شيئا، يعني اسكت. قال فقال: نعم يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهذا هو الشاهد، إنا هديناه السبيل، فهو إما أن يختار الشكر، وإما أن يختار الكفر، وإما أن يختار الإيمان أو الكفر، فهذه مشيئتي، فأنا حر أختار الكفر، فلا علاقة لله بي. شوف الفهم السقيم بقى بيدلل على كلامه الباطل، يعني إن ربنا قال في القرآن: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فقال لك أهو إداني الاختيار، لكن ربنا لا يعلم أنا أختار إيه، إما أختار الإيمان وإما أختار إيش الكفر. شوف عندما يأخذ المرء نصا ويترك نصوصا الفهم يختل على طول. عشان كده كلنا وبنقول إن من مفاتيح الفقه في الإسلام إنك تجمع النصوص في الباب الواحد، تخدش نصا واحدا بعيد عن بقية النصوص. يعني الخلل في الفهم مثلا بيتهموا الإسلام إنه دين يدعو للقتل، ليه اتهموا؟ إنهم خدوا بعض نصوص الجهاد في القرآن وتركوا النصوص كلها، فأصبح عندهم الفهم سقيم. فنقول لهم مثلا ما تيجي تتكلم عن الجهاد تاخد العمدة في آيات الجهاد اللي ربنا بين فيها إنه لا يجوز الاعتداء أبدا في القتال، ولا نقاتل إلا من يقاتلنا، فقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. دي العمدة. يبقى القتال في الإسلام لمين؟ للي بيقاتلنا بس، لله يقاتلنا فقط، غير كده لا. فلو خدنا الأصل ده حط تحت منه بقى كل آيات الجهاد ترجع للأصل ده فينضبط عنك الفهم. عشان كده لما تيجي الحديث النبي بقى: أمرت أن أقاتل الناس، تروح واخد أقاتل الناس دي على الآية دي: وقاتلوا في سبيل الله الذين إيه يقاتلونكم. يبقى الناس مقصود بهم مين؟ اللي بيقاتلونا من الكفار، غيرهم لا. فهمتوا حاجة؟ يبقى ده الضبط الشرعي للأحكام، فتجمع النصوص في الباب الواحد عشان تفهم القضية فهما صحيحا. إنما لما تاخد نصا وتترك نصوصا يضيع منك الفهم على طول. يعني الخوارج كفروا بالكبيرة ليه؟ لأنهم خدوا بعض النصوص وتركوا جمع النصوص. مثلا قالوا القاتل كافر مخلد في النار باتفاق. ليه يا جماعة؟ قال تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولعنه الله وغضب عليه وأعد له عذابا أليم. أهو آية صريحة صح؟ طيب كلام جدا. نقول له: طيب أنت خدت الآية دي وست آيات في نفس الباب، ست قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال من المؤمنين، ما نفاش عنه، واقتتل في قتال ولا يعني يقتل المؤمن المؤمن صح؟ الأصلح بينهما. طيب في آيات القصاص قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. في باب القصاص قال إيه؟ فمن عوفي له من أخيه شيئا. الله، من إيه؟ ده قاتل. قتل مسلما متعمدا، ده مش خطأ هنا، ده قتل متعمدا، الحق في القصاص، من قتل يقتل، صح؟ طيب ولي الدم هيعفو، قال مش عايز قصاص، قال فمن عفي له من أخيه، دي اسمها أخوة الإيمان. يعني الإسلام بيقول لك ده مسلم مش كافر، القاتل ده مسلم، أخوه المسلم هيعفو عن القصاص وياخد الدية. يبقى لما نجمع النصوص في الباب الواحد يستقيم المعنى، يبقى القاتل مرتكب لكبيرة عظيمة جدا لكن ليس بكافر، إلا أن يستحل القتل. يعني يقول لك القتل مش حرام، ده بقى اللي يكفر، لأن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. خدوا نصوص زي مثلا قول النبي لا يدخل الجنة نمام، وقال لك النميمة كبيرة، يبقى مرتكب الكبيرة كافر، لأن النبي قال إيه؟ لا يدخل الجنة نمام. نقول لا، دي اسمها نصوص الوعيد، يعني متوعد، متوعد لكن ليس مخلدا فيها، يعني لا يدخل الجنة في أول الداخلين، إن شاء الله أن يعذبه على النميمة وإن شاء عفى عنه. بدليل لما النبي اتكلم عن من يعذبان في القبر، كان بيعذبان ليه؟ سبب النميمة وسبب البول. لو كانوا كفارا هل كان النبي يأتي بعود من نخلة أو من عسيب من النخل ويشقه إلى قسمين ويزرع على كل قبر واحدا يقول عسى أن يخفف الله عنهم ما لم يأبسا؟ طب ربنا يخفف عن كافر؟ ما يخففش عن الكافر، يبقى ده مؤمن مسلم لكن عاصي، وشاء الله أن يعذبه بعض ذنوبه لكن لا يخلد في العذاب. والخلود الوارد في قضية القاتل اسمه طول المدة، طول إيه؟ مدة، لأن أول دركة من دركات النار اسمها جهنم، إن النار 7 دركات أعلاهم إيه؟ جهنم، وفي جهنم في السعير في الحطمة في الهوية في سقر، مش دي كلها دركات النار؟ فأعلى دركة اسمها إيه؟ تنامين ولا إيه؟ اسمها إيه؟ جهنم. الدركة دي واد يا زعيم أنت مخصصة لعصاة الموحدين اللي ربنا شاء أن يعاقبهم ببعض ذنوبهم. جهنم دي يا إخوة سيأتي عليها يوم تصفد أبوابها لخلائها من أهلها، إن كلهم يخرجوا منها، وتفضل بقى خلاص. يفضل كم دركة؟ 6 اللي تحت الكفار والمنافقين والبلاوي السوداء بقى اللي هم مخلدون تحت دول، انما دي هتفضى. ويمكن ده اللي اشار لشيخ الاسلام بفناء النار على دي خلاص، شكرا كده، اهلها خرجوا منها بشفاعه الشافعين، عذبوا على قدر ذنوبهم لكن المآل الى ايه؟ الى الجنه، لانهم موحدين لكن كان لهم معاصي. فالخلل بياتي للافكار الهدامه منين؟ انهم ياخذون بعض النصوص ويتركون بقيه النصوص، فلا يفهمون الاسلام فهما صحيحا. فصاحبنا خد النص ده وحكم، وما خدش الايات بتاع سوره ياسين اللي عمر قال له اقراها دلوقتي. المهم، فقال فهذه مشيئتي، فانا حر اختار الكفر فلا علاقة لله بي، أو أختار الإيمان فلا علاقة لله بي، ما على الله إلا أن يهديني السبيل يبين لي بس طريق الخير وطريق الشر، وأنا بقى أختار براحتي. طيب، فلا علاقة لله بي، فما على الله إلا أن يهديني السبيل وأنا بعد ذلك أقبله أو أرده، هذا من عندي بغير إرادة الله وبغير مشيئة الله، بينفي الإرادة والعلم والمشيئة. هكذا فهم غيلان الدمشقي، فقال له اقرأ آخر السورة. شوف فقه عمر بقى، الوقت ما زال صح؟ طيب الحمد لله. فعمر قال له اقرأ آخر السورة بقى، مادام جبت سورة الإنسان طب كمل بقى، اقرأ آخر السورة. وآخر الصورة هو قول تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يبقى اختيارك يا غيلان مش هيكون إلا بمشيئة مين؟ الله. فليه خدت النصوص في الأول الصورة وسبت آخر الصورة؟ يبقى لازم تجمع الآيات. قال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إذن فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل، والأصل في ذلك هي مشيئة الله، وأن العبد لا يشاء شيئا إلا وقد شاءه وقدره وأراده الله عز وجل. قال ثم قال ما تقول يا غيلان؟ قال قد كنت أعمى فبصرتني. أنا ما كنتش فاهم وكنت أعمى، دلوقتي فهمت ماشي. وأصم فأسمعتني، وضلا فهديتني. فقال عمر اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلبه، أي اجعل عقوبته الصلب على يدي أو يد غيري. قال فأمسك عن الكلام في القدر. خلاص بقى سكت عمر، توعده سكت سكت خالص، أي مدة من الزمان. فولاه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه دار الضرب بدمشق، أي العقوبات والحدود. قال له طب تعالى بقى نوليك كده، ما دام تبت كده ونصلح حالك أنت هتكون مسؤول عن العقوبات والحدود، اللي يعمل جريمة يعاقب عندك أنت. طيب مسكوا الدار دي. المهم فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام بن عبد الملك رحمه الله، تكلم غيلان في القدر. رجع بقى عمر خلاص، إيه انتقل إلى رحمة الله، فقال لك خلاص بقى أتكلم براحتي بقى خلاص. طيب هي البدعة كده يا إخوة، كما قال علماء السلف مدمن الخمر يتوب وصاحب البدعة لا يتوب. ليه؟ المدمن الخمر يعلم أنها معصية، والمبتدع يعلم أنه دين، ده دينه، ده البدعة دي دين ودي المصيبة، فما زي يتوب إزاي؟ ما يتوب. المهم رجع يتكلم في عهد هشام بن عبد الملك رحمه الله. المهم فجيء به إلى هشام بن عبد الملك الذي أمر به أن يصلب، وكان هذا جزاؤه جزاء وفاقا على بدعته المضلة. وطبعا دي في الأصول، ما هياش مثلا في قول أو في الأصول، وأزيلت عنه الشبهة فمرتدع، فكان جزاؤه الموت صبرا وصلبا. وبهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، ونبين لكم أن منهج أهل الحق مع المخالف النصح له والأخذ على يده حتى يعود إلى ربه عز وجل. فإن أصر على البدعة والعمل بالبدعة ورغم بيان الأدلة، عندها نشتد عليه بضوابط الشرع، عندها نحذر منه حتى لا يفتن الناس ببدعته ويبتعد عن منهج الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.